السميع العليم من الشيطان الرجيم. بالذات الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأحباب، فنعلم جميعا أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب نزل هداية للبشرية في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة. وهذه القضايا هي ركائز الدين، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. ونصف هذه القضايا وهي ركائز الدين إما غيب مطلق لا يستطيع الإنسان بحسه المحدود ولا بقدرات عقله المحدودة أن يصل فيها إلى تصور صحيح مهما اجتهد. ونصفها الآخر ضوابط للسلوك الإنساني، والإنسان دوما عاجز عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابط للسلوك. فالعقيدة والعبادة من أمور الغيب، والأخلاق والمعاملات من ضوابط السلوك. ولذلك كانت ضرورة الدين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيا في هذه الحياة بغير دين، والدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وعلى الرغم من تسليمنا بهذه الحقيقة أن القرآن الكريم هو من أصل كتاب هداية في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة، إلا أن القرآن الكريم يشير في معرض كثير من آياته إلى أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، الجبال، البحار، المطر، الرعد، البرق، صور مختلفة للكائنات الحية والثمار، صور مختلفة لمراحل الجنين في الإنسان. وتأتي هذه الآيات لا في مقام الإخبار العلمي المباشر، لأننا نعلم أن العلم له طبيعة تراكمية، وأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب قضايا العلم جملة واحدة، ولكن يستوعبها على مراحل متفاوتة. ولكن هذه الآيات التي تشير إلى الكون ومكوناته تأتي كلها في مقام الاستدلال على القدرة الإلهية المبدعة، قدرة الله الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته، والذي تنطق كل جزئية من جزئياته بوحدانية ذلك الخالق العظيم وبعلمه وحكمته وقدرته. تأتي في مقام الاستدلال على هذه القدرة على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون قادر على إثنائه وقادر على خلقه وإنشائه من جديد. ومن هذه الآيات تلك الآية الكريمة التي اختيرت عنوانا لمحاضرة الليلة: وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض ترث القرآن الكريم بمعاني الثلاث: إذا جاءت الأرض بمقابلة السماء أو بمقابلة الشمس أو القمر أو النجوم أو غير ذلك من أجرام السماء تلف الكوكب ككل. وإذا جاءت الأرض غير مقابلة فهي إما هذا الغلاف الصخري الذي نحيا عليه والذي يشكل مادة القارة، أو التربة التي تنبت لنا تلك النباتات. وعلى القارئ أن يتفهم ذلك باستقرائه للآية وللدلالات المختلفة المرتبطة بها. وعلى ذلك ففي كل من هذه الدلالات الثلاث: الأرض ككوكب، الأرض كغلاف صخري يحيا عليه الناس، والأرض كتربة تنبت النبات، في كل من ذلك آيات لا تنتهي ولا يستطيع الإنسان أن يحصيها في ليلة كهذه ولا في جيل من الأجيال. ولكننا سنحاول قدر الاستطاعة أن نشير إلى بعض آيات الله في إبداع الأرض بأبعادها الثلاثة: الكوكب، الغلاف الصخري، التربة التي تكسو ذلك الغلاف. وقبل أن أدخل في هذه القضية، ودي أن أؤكد على أن هذه اللفظة الربانية وفي الأرض آيات للموقنين تعني أنه لا يدرك تلك الآيات إن الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله، الذين آمنوا بأن هذا اليوم الذي نحيا فيه لا يمكن أن يكون قد أوجب نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد مهر صدفة، بل لا بد له من موجب عظيم، له من العلم وله من القدرة وله من الحكمة ما مكنه من إتباع هذا الكون. ولذلك فقضية الإيمان هنا ضرورية لاستشفاف هذه الآيات التي يتحدث عنها القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ونخص بها هذه الآية الكريمة. فليس كل إنسان اشتغل بدراسة الكون أو بدراسة الأرض يرى هذه الآيات إن لم يكن قد تزود بهذا اليقين، الإيمان بالله، الإيمان بالغيب، وإن لم يكن قد تزود بقدر هائل من الموضوعية والحيلة في معالجته لهذه القضايا وفي النظر إلى الكون وما فيه. فأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أنه لا يكفي لنا في معاهد التعليم أن نخبر الناس بأن الكون الذي نحيا فيه شافع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من الأمور. إذا لم يوصلنا ذلك إلى استنتاج أبعد من هذه الرؤى السطحية على أهميتها، أصبح علمنا علما جامدا لا يصل بنا إلى الحكمة المطلوبة من التعرف على هذا الجانب من جوانب المعرفة الإنسانية. ولذلك من مآسي هذا العصر أن العلم أصبح معزولا عن الحكمة، والعلم إذا لم يؤدي إلى الحكمة، إلى فهم الأسرار الكونية هذه وما وراء هذه الظواهر الكونية، إذا لم يؤدي إلى ذلك أصبح علما جافا. حتى لو أمكن الناس من عمارة الأرض ومن استثمار خيراتها، إذا عدل الإنسان عن الحكمة أصبح علما ناقصا. فالعلم لا بد أن يصل الإنسان بخالقه فاعلم أنه لا إله إلا الله. والقرآن الكريم يحدثنا في مواضع كثيرة عن أن كثير من الناس يمرون عن هذه الآيات ولا يدركونها مهما وصلوا في علمهم المادي من تفوق. وأن كان يقول في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعرض الناس عن أن يروا الحكمة من وراء هذه الآيات، ولكن الموقنين بالله، المؤمنين بالغيب، المرتبطين بخالق السماوات والأرض، حينما ينظرون إلى هذا الخلق يرون من ورائه شهادة بوجود هذا الخالق العظيم، شهادة بعلمه وبحكمته وبقدرته وبحسن تدبيره، فيزيدهم ذلك إيمانا على إيمان. ومن هنا قال أحد إخواننا الذين كتبوا في هذا المجال بإفاضة، الدكتور الغمراوي عليه رحمه الله، وكان عميدا لكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود الرياض، يقول أن الكون هو النافذة التي ينظر منها الإنسان فيرى بديعة عنده مباشرة، يرى بديعة عنده، ولكنه لا يرى ذلك إذا لم يكن قد عمر قلبه بالإيمان بالله وقد سلم بقضية الغيب. ما هي هذه الأرض التي يتحدث القرآن الكريم على أن بها من الآيات ما يشهد على وجود الله وعلى وحدانية هذا الخالق العظيم؟ الأرض التي نحيا عليها أحد كواكب تسعة يدور حول الشمس، يدور حول نفسه في يوم يقتسمه الليل والنهار، ويدور حول الشمس سرعة تقدر حوالي 30 كيلومتر في الثانية في سنة 365 يوم ونصف، يتقاسمه أربعة فصول. وهذه الأرض عبارة عن شبه كرة من الصخر تبلغ كتلتها 6,000,000,000,000,000 طن تسبح في الفضاء. ويكفي للإنسان أن يتخيل هذا الموقف، أنا أحيا على كرة من الصخر تبلغ في كتلتها
6,000 مليون 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 طن تدور حول نفسها مرة كل يوم وتسبح حول الشمس في سنة يتقاسمها فصول الأرض. هذه الأرض تدور بمحور يميل قليلا على محور دوران الشمس، ولولا هذا الميل لما كانت الفصول، ولولا هذا الميل لأصبح الطفان في ظلام دامس، ولأصبح سقف الاستواء في حرارة لا تسمح بالحياة ولا تجمدت باقي المناطق المناخية. فهذا الميل وحده آية من آيات الله، لأن بواسطة هذا الميل بتقدير الله تتمايز الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء، وتتبادل هذه الفصول في نصفي الأرض الشمالي والجنوبي، ويصل شيء من ضياء الشمس إلى القطبين فلا يغرقان في ظلام دامس. وتبادل الفصول وسيلة من الوسائل الهامة لانتشار النبات ولانتشار الحيوان ولازدهار الحياة بشكل عام. في مدار الأرض حول الشمس يتغير بعدها عن الشمس في حدود 5 مليون كيلومتر، لأنها تدور في مدار بيضاوي إجرينجي له قطر طويل وقطر قصير، والفارق بينهما حوالي 5 ملايين من الكيلومترات، لأن متوسط بعد الشمس بعد الأرض عن الشمس يبلغ 150 مليون كيلومتر. ولنا أن نتخيل لو كانت الأرض أطلق قليلا من الشمس لأحرقتنا أشعة الشمس، ولو كانت أبعد قليلا من الشمس لتجمدت الكائنات الحية بأكملها. لو كانت كتلة الأرض أكبر من ذلك قليلا لكان جذبها للغلاف الغازي لا يسمح للحياة أن تزدهر في صورها الراقية ومن أبرزها الإنسان. فكل أمر من أمور هذا الكوكب منضبط بضوابط تقديرية هائلة مسبقة. ولعلي أشير إلى شيء من ذلك، لأن الأرض يبلغ نصف قطرها حوالي 6,400 كيلومتر، بينما أعمق بئر حفره الإنسان على سطح الأرض لم يتعدى 10 كيلومترات، يعني 10 كيلومترات على 6,400 كيلومتر متوسط قطر الأرض. ولذلك حينما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا يمكن للإنسان أن يخترق هذه الكرة التي يحيا عليها، لأن أجهزة الحفظ بعد 10 كيلومترات تبدأ في الانصهار الكامل. هذه الأرض التي نحن عليها يبلغ عمرها قرابة 5,000 مليون سنة، 5 بلايين من السنين، ولا بد للإنسان أن يدرك هذا البعد حينما يتأمل وضعه في هذه الدنيا. الإنسان الذي يبلغ عمره في المتوسط 60 سنة يحيا على أرض يبلغ عمرها 5,000 مليون سنة، ويتعجب الناس لماذا خلق ربنا هذا الخلق على هذه المراحل المتطاولة وهو القادر على أن يقود لشيء يكون فيكون، وهو الذي يحتوي الزمان والمكان بين إرادته. نقول أن هذا الخلق تم على مراحل متدرجة حتى يستطيع الإنسان بقدرات عقله المحدودة وقدرات حسه المحدودة أن يتفهم سنن الله في الخلق فيوظفها في عمارة الحياة وفي القيام بواجب لتساهل الأرض. نعلم أيضا أن الأرض هذه تتكون من عدد من النطق، ليست كرة مصمطة بالكامل ولكنها مكونة من عدد من النطق. هذه الأرض الصخرية التي نحيا عليها لها إله فقط يسمى ظاهره بقشرة الأرض، القشرة الأرضية. والقشرة الأرضية يتراوح صنفها تحت البحار والمحيطات بين 5 و8 كيلومترات، وتتكون من مواد ثقيلة نسبيا، ومن هنا كانت هذه الضآلة في السنف. ويزداد صنف القشرة الأرضية فوق القارات إلى أن يصل إلى 70 كيلومتر تحت الجبال، وهو متوسط من 35 و40 كيلومتر. وتتكون مادة القارات من مادة أخف من مادة لعام البحار والمحيطات، ويكون هذه الكتلة التي يبلغ سمكها 70 كيلومترا تحت الجبال و35 إلى 40 كيلومتر متوسط مادة القارات، تساوي في كتلتها تماما هذه 5 إلى 8 كيلومترات التي تكون لعام البحار والمحيطات. هذه القشرة كان في تكونها معجزة من المعجزات، فأعرض لها بعد قليل، ولكن يكفي أن أشير إلى أنها تحمي الإنسان والكائنات الحية الأخرى فوق هذا الكوكب من جهنم مستعرة تحت هذه القشرة، صخور منصهرة، حمم منصهر في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، نراها احيانا تنبثق عبر طروهات البراكين، تحمي الحياة فوق سطح هذا الكوكب من هذه النيران المتأججة والتي يلعب الدور الاساسي في تأجيجها المواد المشعة التي تشع بطريقة مستمرة فتؤدي الى رفع درجات الحرارة. هذه القشرة يليها مباشرة ما يسمى بوشاع الارض، وتنفصل عن الوشاح الارضي بطواقم محدده واضحه يستطيع الانسان ان يستقرئها باستقبال موجات الزلازل. هذه القشره الارضيه تحتها طبقه اخرى صلبه هي الجزء العلوي من الوشاح، وتكون مع قشره الارض ما يسمى بالغلاف الصخري للارض، ويبلغ متوسط سمك هذا الغلاف بين 70 كيلومترا و150 كيلومترا، و70 كيلومترا تحت البحار والمحيطات و150 كيلومترا تحت القارات. هذا هو الإطار الصخري للأرض، والذي يلعب دورا هاما جدا في تجديد الثروات الأرضية، وفي تكوين السلاسل الجبلية، وفي تلقي الصدمات الزلزالية، وفي اندثار الثورات البركانية كما سأوضح لكم بعد قليل. يلي هذا الغلاف الصخري للأرض طبقة شبه منصهرة مائعة تسمى طبقة الضعف الأرضي، يبلغ صنفها إلى عمق 350 كيلومتر من سطح الأرض تقريبا، يبلغ صنفها 200 إلى 250 كيلومتر، وهي أيضا لها دور مهم للغاية، لأن الغلاف الصخري الأرض هذا يتحرك فوقها حركة مستمرة دائمة ليست مستقرة. هذه الطبقة هي التي تنبثق منها الثورات البركانية، وتتحرك من خلالها الحمم البركانية لتسري الطبقات العليا من الأرض بكثير من الخيرات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. يلي هذه الطبقة مباشرة جزءان من الوشاح، الوشاح الأوسط والوشاح الداخلي، وسمك الوشاح حوالي 2900 كيلومتر، والوشاح يوجد في درجات حرارة عالية من 2000 إلى 3000 درجة مئوية تقريبا إلى 4000 درجة مئوية في أجزاء السفلى، ويتعرض لضغوط عالية جدا تجعل المواد الكيميائية تتشابك في مركبات شديدة التماسك شديدة الانضغاط، وفي صور قد لا نعرفها على سطح الأرض، ولكن يستقرئها العلماء من تلقي الهزات الأرضية ومن التجارب في المختبرات على مثل هذه المركبات التي توضع تحت ضغوط مرتفعة نسبيا. ثم يلي ذلك لب الأرض، وجزءه الخارجي سائل والجزء الوسطي صلب، ويغلب على رب الارض الحديد، لان متوسط كانت كثافه الارض حوالي 5.5 جرام/متر مكعب، بينما كثافه الصخور العليا لا تتعدى 2.7 جرام/متر مكعب. فيستقرئ العلماء ان الماده في رب الارض تصل كثافتها الى اكثر من 12 جرام/متر مكعب، وتوجد تحت ملايين الضغوط الجويه وفي درجات حراره عاليه للغايه. ورب الارض هذا من الغريب انه لحمايته بهذا الوشاح، هذا الغلاف الصخري الذي يصل ل 2700 كيلو متر، احتفظ بالحراره الاستوائيه التي بدا بها، وتفاعلت ايضا نوى العناصر المشعه فيؤدي تحللها الى رفع درجه حرارته، فيحتفظ بدرجه حراره محدده مشابهه تماما لدرجه سطح الشمس. ودرجه حراره سطح الشمس 6000 درجة مئوية، ودرجه حراره لب الارض 6000 درجة مئوية. ولكن اللب الداخلي نتيجه لوجوده تحت هذه الضغوط الهائله، ملايين الضغوط الجويه، لا يمكن له ان ينصهر. اللب الخارجي ينصهر، وكلاهما يغلب على تركيبه الحديد. ويتعجب الانسان من اين اتى هذا الحديد، لان مجموعتنا الشمسيه لا يوجد فيها حديد يتكون بالشمس. حينما نظر العلماء في صفحه الكون، وانا دائما اقول لاخواني واحبابي من امثالكم ان من ايات الله الخلق ومن صور تسجيل هذا الخلق للانسان انه ما من امر من امور هذا الكون منذ لحظه خلقه الاولى الى يومنا هذا ما في حركه ارضيه، ما في هزه زلزاليه ولا ثوره بركانيه ولا حركه بنيه للجبال الا وهي مدونه في سطور الارض، وما في امر من امور هذا الكون الا وهو مدون في سطح السماء، ومدون بطريقه تفكر الانسان بحسه المحدود وقدرات عقله المحدود من استقرائها وفهمها. حينما نظر العلماء الى هذا الكون وبداوا يحللون الاشعه القادمه الينا من اجرام مختلفه، ادركوا ان الكون الذي نحيا فيه يتكون اساسا من غاز الهيدروجين، وهو العنصر رقم واحد في العناصر التي عرفها الانسان والتي رتبها فيما يعرف بالجدول الدوري للعناصر. يلي الهيدروجين بالكثره مباشره الهيليوم، وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر. الهيدروجين والهيليوم معا يكونان اكثر من 98% من ماده الكون الموجود، وباقي العناصر التي فاقت المئة تكون اقل من 2% من ماده الكون الموجود. وقد ادى ذلك بعالمين بارزين من علمائنا في هذا العصر الى استحداث نظريه تسمى نظريه تآصل العناصر. يقولان ان العناصر تتكون بالاندماج النووي، وحينما درسوا الشمس وجدوا ان هذه الظاهره حقيقه، ان الهيليوم يتكون في الشمس، كلمه هيليوم يعني غاز الشمس، يتكون في الشمس بعمليه الاندماج النووي، وهي عمليه معاكسه لعمليه التحلل النووي. وحينما نظروا في غير ذلك من النجوم وجدوا ان هذه العمليه في النجوم التي تبلغ درجات حرارتها اعلى من حراره الشمس، فشمسنا يعتبر نجم متوسط تبلغ درجه حراره سطحه 6000 درجة مئوية وجوفه اكثر من 20 مليون درجة مئوية، ولكن وجد العلماء ان في السماء نجوما تصل درجه حرارتها الى بلايين الدرجات المئويه، تسمى بالمستعرات او ما فوق المستعرات، نوفي او سوبر نوفي، وان هذه النجوم هي الاسران التي تخلق فيها العناصر الثقيله مثل الحديد ومجموعته، وان الحديد لا يتكون في مجموعات الشمسيه على الاطلاق، بينما يكون الحديد من الارض اكثر من ثلث كتله الارض. من اين اتى هذا الحديد؟ بدا العلماء يتساءلون، ووصلوا منذ سنوات قليله الى ان حديد الارض كله، بل حديد المجموعه الشمسيه التي ننتمي اليها كله، وفد الى الارض من خارج الارض. ووضعت نظريه تقول الأصل الخارجي لحديد النجوع الشمسي أو حديد الأرض The extraterrestrial origin of iron in earth. يقول حينما يتكون الحديد في هذه المستعرات أو فوق المستعرات لا يتحمل النجم نسبة عالية من الحديد. حينما تصل نسبة الحديد لنسبة معينة ينفجر النجم وتتناسق هذه الأشياء في صفحة الكون فتدخل بقدر الله في المجالات الجاذبية لأجرام بعيدة تحتاجها. وأرضنا ذلك الكوكب الهائل 6,000,000,000,000,000 طن بدأ بكومة من التراب كومة من التراب لم يكن فيها من الحديد أثر لم يكن فيها أثر من الحديد إطلاق. ثم بدأ يتساقط علينا الحديد من نماذج انفجار هذه المستعرات وفوق المستعرات بكميات كبيرة دخلت في نطاق الجاذبية للكوكب البعيد هذا. والحديد بكثافته العالية استقر في لب الأرض وانصهر بحرارة الاستقرار بالإضافة إلى الحرارة التي أتى بها من الكون بالإضافة إلى التفاعلات النووية في داخل الأرض. وحينما انصهر تمايزت الأرض إلى هذه النطق السبع الذي قد تكون ما يقصد بالأرضين السبع في الإشارات الكثيرة عن القرآن الحديث. لب صلب داخلي أغلبه الحديد ثم لب خارج منصهر ثم أربعة أوشحة متمايزة ثم القشرة الأرضية. هذه الأراضين السبع كما أفهمها وليست الأراضين السبع كواكب سبعة موجودة في سطح السماء لأن السماء بها من الخلق ما لا يستطيع الإنسان أن يحصيه بلايين البلايين من الأجرام ويعجب لماذا تكون هناك أراضين سبعة فقط. ولكن الإشارات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة تؤكد على أن الأراضين سبع كلها في هذه الأرض. يشير إلى ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من انتصب شبرا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ويؤكده أيضا قول الحق تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا أي متطابقة يغلب الخارج منها الداخل. ويقول فئات أخرى ومن الأرض مثلهن. فكما أن السماوات السبع متطابقة يغلب الخارج منها الداخل فكذلك الأراضين السبع متطابقة يغلب الخارج منها الداخل. هذا الحديد الذي أرسل إلى الأرض من الفضاء لم يعرف به الإنسان إلا منذ سنوات قليلة. ويعرف قارئ القرآن أن يجد في سورة الحديد قول الحق تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقد قال كل مفسرين الأوائل أن أنزلنا بمعنى قدرنا وهو صحيح. وما كان أحد يتخيل أنه إنزال فعلي مادي ملموس أن حديد الأرض الذي يشكل أكثر من ثلث كتلة الأرض أتى كله من خارج الأرض بل من خارج المجموعة الشمسية. هذه النطق كل نطاق منها يلعب دورا هاما للغاية فلولا تمركز كتلة الأرض في لبها ما أمكن الأرض أن تجتذب غلافا غازيا. ولو لم يكن هناك غلاف غازي ما استقامت الحياة على سطح الأرض. ولما أمكن الأرض أن تجتذب غلافا مائيا ولو لم يكن هناك غلاف مائي ما استقامت الحياة على الأرض. كل طبقة من هذه الطبقات تلعب دورا هاما للغاية في تهيئة الأرض لجعلها كوكبا مأهولا بالحياة. فلو كان رب الأرض سائلا لاستطاعت جاذبية القمر أن تحرك القشرة الأرضية إلى الخارج وإلى الداخل كما تحدث في أمواج المد والجذب في مياه البحر تماما. ولكن من حكمة الله أن رب الأرض صمد. ولولا هذا لكم الكتل الأرضية هذه تتحرك خروجا ودخولا بتالي جاذبية القمر تماما كما تحدث في المد والجذب عدة مرات في كل يوم. وبالتالي لا يمكن الحياة الحقيقية. لو لم يكن اللب الخارجي للأرض سائلا ما تكون المجال المغناطيسي للأرض الذي يلعب دورا هاما في تهيئتها لاستقبال الحياة.
وهكذا لو لم يكن الطاقة العلوة للوشاح شبه مظهرة لما تتوالف السلاسل الجبلية ولا أصبحت الأرض مسطحا في مستوى واحد ما أمكن الإطلاق أن يتشكل سطح الأرض في جبال ومنخفضات وسهول ووديان وهضاب وبالتالي لم تكن هناك بحار ولم تكن هناك يابسة ولم يكن هناك خيال فهذه الطبقة تلعب دورا هائلا في تشكل الغلاف الصخري للأرض إلى مرتفعات ومنخفضات ومن آيات الله في ذلك أن هذه المرتفعات والمنخفضات تتوازن تماما بمعنى أن وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى سطحها لا بد أن يكون متساويا في أنصاف أقطار الأرض مهما كانت الضبابيس السطحية أعلى قمة جبلية أو أخفض منخفض على سطح الأرض فأعلى قمة نعرفها قمة إيفرست تبلغ حوالي 9 كيلومترات 3848 مترا فوق مستوى سطح البحر وأعمق منخفض هو منخفض ماريانوس عند جزر الفلبين ويبلغ أكثر قليلا 11 كيلومتر هذا الفارق بين 11 كيلومتر بالنهر و9 كيلومترات بالذات 20 كيلومتر تقريبا يتوازن تماما بفضل هذا التقدير العظيم بجعل الغلاف بجعل الوشاح العلوي مادة منصهرة أو شبه منصهرة لذيذة قابلة للتحرك والانتشار. قشرة الأرض كما ذكرت منها الثروات الأرضية ومنها غذاء النبات وغذاء الحيوان وغذاء الإنسان ومنها تكون التربة اللازمة لهذه الحياة ومنها خيرات كثيرة يحتاجها الإنسان في عمارته للأرض فكل طبقة من هذه الطبقات لها دور هام وخلقت بتقدير محكم دقيق ليس فيها شيء من العفوية ولا شيء من سفل هناك آيات أخرى كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يتوقف دون ذكرها فأذكر لكم على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الآيات ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا فنحن نعلم أن هناك دورات على سطح الأرض لم تكن كل محيطات الأرض محيطات ولم تكن كل قارات الأرض قارات ولكن هناك تبادل بطريقة مستمرة يتحول المحيط إلى قارة وتتحول القارة إلى محيط في دورات ثابتة محددة فشبه الجزيرة العربية والقارة الأفريقية كانت كتلة أرضية واحدة البحر الأحمر ظاهرة حديثة جيولوجية لا يتعدى عمرها 20 مليون سنة انفلاق البحر الأحمر أدى إلى اندفاع مياه المحيط الهندي بين هاتين الكتلتين الأرضيتين ويرتفع البحر الأحمر بمعدل 3 سنتيمترات سنويا وهناك من البحار ما يرتفع بمعدل 18 سنتيمتر في السنة هذا الارتفاع سيؤدي في النهاية إذا شاء الله واستمر في الحياة أن يتحول البحر الأحمر إلى محيط وأن تتسع المسافة بين شبه الجزيرة العربية والقارة الأفريقية في الماضي بدأت الأرض بمحيط غامق لم يكن هناك قارات ولا مادة يابسة محيط غامق تفضع قاعده بشبكة هذه الشبكة الهائلة من الصخور وبدأت الثورات البركانية تبني مرتفعات ضخمة فوق طعام البحار والمحيطات كانت قممها تشكل الجزر البركانية شبيهة بجزر الفلبين جزر هاواي جزر إندونيسيا جزر ماليزيا أو شبه جزر ماليزيا جزر بركانية تمتد عن قاع المحيط إلى أعلى هذه الجزر تصطدم مع بعضها البعض نتيجة لحركة الألواح فتكون من اصطدامها القارات وبدأت الأرض بقارة واحدة يسمونها القارة الأم ثم بدأت هذه القارة تتفتت إلى القارات التي نعرفها الآن عملية عجيبة دورات منضبطة محكمة حتى لا يكون هناك استمرارية لأمر من أمور هذا الكون إلى الله سبحانه وتعالى هناك دورة أخرى دورة الصخور تبدأ الصخور من الحمل البركاني ثم يتعرض لعوامل حرارية فيتفتت
ويتحول الى عصبيات. تنضغط هذه العصبيات فيتكون من الصور عصبية. وفيها من الخيرات ما لا يستطيع الانسان ان يعده لنفسه. البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، الفوسفات، الجبن، الاملاح، بالتالي في دورة منتظمة. قد تتحول هذه الصخور وتنطهر مرة اخرى. تحول للصخور متحولة ثم تنطهر تحول للصخور نارية. دورة كاملة. تتم بانضباط واحكام شديد. هناك ساعات كونية وضعها ربنا تبارك وتعالى في الصخور الشقرية بداية للإنسان. بلورات العاصفة المشعة، فاليوران، ثوريوم، فوتو أكتينيوم، الراديوم، عناصر الكافيوم، السترونشيوم، الروبيديوم، عناصر لها طبيعة الإشعاع الذاتي. تتحلل تلقائيا بمعدلات ثابتة منضبطة مهما كانت الظروف المحيطة بها من ضغط أو حرارة أو نشاط كيميائي أو خمول كيميائي. ساعات كونية وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في الصور الخشب الأرضية. هذه الساعات الكونية يستخدمها الإنسان بدقة بالغة في تحديد أعمار الصخور وفي تحديد أعمار الأحداث الأرضية الكبرى التي حدثت في تاريخ هذه الأرض. هناك من الأمور العجيبة أن خطوط النمو في أجساد الكائنات في العقد الفقري للحيوانات ذات الفقار في الأصداف للكائنات ذات الأصداف الحلقات السنوية في نوع النباتات وفي الفروعية يسجل فيها بدقة بالغة أحداث الأرض. كان مهد الفوروق الماضي أن هذه الحلقات في جذوع النباتات التي تسموها بالحلقات السنوية أنها تعبر عن اثنين فقط. مع تطور وسائل التكبير لاحظ العلماء فيها الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء ثم الشهور الشهور القمرية كاملة ثم الأسابيع دورة القمر الميلاد القمر والتربيع الأول والبدء والتربيع الثاني والمحاق مسجلة بدقة بالغة ثم الأيام. وقد ذكر العلماء من هذه الدراسة الشيقة الأيام مسجلة في أصداف الحيوانات وفي الهياكل العظمية للحيوانات وفي جذوع النباتات وفي جذوعها. فبدأوا يدرسون كم كان عدد الأيام في الأزمنة السابقة. فأدرك العلماء أن هناك تضافر في سرعة دوران الأرض حول محورها مع الزمن. وأن السرعة هذه كانت في القديم أعلى بكثير من اللي عليه الآن. وهذا التضافر من رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن لولا هذا التضافر ما استقامت الحياة على أرض الأرض. أدرك العلماء أن في الأزمنة القديمة كان عدد الأيام في السنة أكبر بكثير من الآن. العصر الكمري مثلا كان عند أجزاء 450 يوم في السنة. عند بدء الخلق تأكد لنا بأدلة علمية قاطعة أن طول الليل والنهار معا كان لازم عن 4 ساعات. وأن هذا التباطؤ سببه عملية المد والجزر. وأن هذا المد والجزر سيؤدي باستمرار إلى تباطؤ سرعة دوران الأرض حولها مما يسبب في لحظة معينة أن يختلف اتجاه دوران الأرض. بدل ما تدور الآن الغرب إلى الشرق وتشرق الشمس من الشرق وتدور في الغرب فتدور من الشرق إلى الغرب فتشرق الشمس من الغرب وتدور في الشرق تصديقا لنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الأرض زمان تشرق الشمس من مغربها وهو من علامات الكبرى الساعة. هذا يؤكد الآن في صخور الخشب الأرضية بأدلة علمية لا تقبل الشك لا تقبل النقد بدقة بالغة. من الذي سجل كل ذلك في صخور الخشب الأرضية في هياكل الكائنات وفي أصناف الحيوانات وفي الهياكل العظمية للحيوانات وفي جذوع النباتات وفي فروعها؟ من الأدلة الرائعة الآيات الربانية الرائعة في الأرض أن الكائنات الحية تتكون أجسادها من لبنات ثابتة تسمى الأحماض الأمينية. وأن هذه الأحماض الأمينية لها ترتيب يميني أو يساري ترتب الذرات في الجزيء ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا. وفي أجساد كل الكائنات الحية تترتب هذه الذرات ترتيبا يساريا. فإذا مات الكائن الحي عاودت الترتيب إلى الترتيب اليميني
بنسب ثابتة يستطيع الإنسان أن يستخدمها في تحديد منذ متى مات هذا الكائن الذي كان حيا. ويوجد ذلك أحوال غنية في أجساد الكائنات البالية، في عظامها، في هياكلها، في جذوع النباتات، ويستخدم ذلك بدقة بالغة. ويقول بعد أن مات الكائن الحي وتوقفت حياته، ما الذي يجعل هذه الجسدات تعيد الترتيب من الترتيب اليساري الى الترتيب اليميني؟ وسمى ذلك بعمليه اعاده ترتيب الاحماض الهدميه. نلاحظ ان قطب الارض وقطبين المناطقين للارض يتحركان بطريقه مستمره. الارض لها قطبين حقيقيين او جغرافيين، اللي هو الجهه الشمال جنوب، وهو عمود يعرف جهه شروق الشمس وغروبها، وهناك قطبين مغناطيسيين. ونجد باستمرار هناك زاويه تسمى زاويه الانحراف المغناطيسي، الزاويه بين القطب الحقيقي للارض او الجغرافي للارض والقطب المغناطيسي. القطب المغناطيسي يحدده القطب، والقطب الجغرافي يحدده اتجاه شروق الشمس وغروبها. من الغريب ان خط البرج يسرق زاويه الانحراف المغناطيسي عنده أكثر من 23 درجة درجة، بينما هذا الانحراف عند خط طول مكة صفر. هنا في الظهران عبارة عن جزء من الدرجة. يعجب الإنسان لماذا؟ لا يستطيع الإنسان أن يفسر، ولكنها آية من آيات الله في الأرض. نشرت منذ فترة، حدث الآن عن تحرك القطبين، لكن نشرت منذ فترة خارطة في مجلة أمريكية عن درجات الحرارة تحت القشرة الأرضية، وبدون قصد منهم ظهر في الخارطة أن أعلى درجات حرارة تحت القشرة الأرضية تحت الحجاز، ولا يوجد تفسير علمي لذلك، ولكنها آية من آيات الله. يتحرك القطبان المناطقان للأرض بطريقة مستمرة حتى ينقلبا ينعكسا، يصبح الشمالي جنوبي وجنوبي شمالي، ويؤثر ذلك تأثيرا بالغا على الكائنات على سطح الأرض. لماذا ينقلب؟ لا يستطيع الإنسان أن يقول. هي أحداث كونية كبرى لا يستطيع الإنسان أن يقول. ولكن هذا التحرك يجعل المناطق المناخية تتبادل. فمن الثابت أن منطقات الجزيرة العربية ومنطقات صحراوية قاحلة تقع في قلب الحزام الصحراوي العظيم، غذاها الجليد في عصرين قديمين سابقين طيب منذ ملايين السنين، لكن في دورتين مختلفتين جاء الجليد مره من الشمال وصل الى القصيم، وجاء مره من الجنوب ووصل الى جبال الوجه والى جبال عمان. تغير في المناخ بطريقه مستمره. نرى ايات كثيره جدا في هذه الارض، ومن ابرزها كما اشرت أن هذه الأرض كانت هي والسماء كتلة واحدة. فالعلماء يرون حينما نظروا في سطح السماء رأوا المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات هائلة، وقالوا أن هذا التباعد إذا عدنا به إلى الوراء مع الزمن لابد من التقاء مادة الكون في جرم واحد. هذا الجرم لا يمكن رياضيا أن يكون أكبر من الشمس 100 مرة. إذا جمعنا مادة هذا الكون المنظور وكمية هائلة في جرم واحد، هذا الكون الذي يتكون من مجموعات شمسية كمجموعتنا تنتظمها المجرات، وهي مجموعات هائلة، مجرتنا تلك استبدانة بها 400,000,000,000,000 نجم كشمسنا. وقد أحضر علماء من أمثال هذه المجرة، مجرة أكبر كثيرا أو أصغر قليلا أو مساوية لها في حجم، أكثر من 100,000,000,000 مجرة، وأن في هذا الأدم الزخم الهائل للكون المدرك الذي يبلغ قطره 36,000,000,000 سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. إذا جمعنا مادة هذا الكون المنظور في جرم لا يتعدى 100 مرة حجم الشمس، تصل فيه الكثافة إلى ما نعرف الكثافة النووية، وهي كثافة عالية للغاية تبلغ كتلة صدمة المكعب 250 بليون طن. هذا الجرم الابتدائي كان في حالة من عدم استقرار 5 شهور، وتحول إلى غلالة من الدخان. هذه الغلالة من الدخان شاءت الإرادة الإلهية أن تنقسم إلى دوامات بكتل محددة منضبطة لكي تلعب كل كتلة دورا هاما في بناء هذا الكون المنظور. النجم نجم والشمس والتابع الكوكب كوكب والتابع تابع والنجوم بمراحلها المختلفة والسدم والنيازك ثقوب السوداء شبيهات النجوم النابضات. خلق هذا الكون بقدر الله بتقدير احجام مختلفة للمادة في داخل هذه الدوامات. بدأ هذه الدورات تتكثف تكونت منها هذه الاجرام السماوية كلها. ويعجب الانسان الى اشارة الى شيء من ذلك في سياق القرآن الكريم الذي نزل في اصل كتاب الهداية حينما قل حق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق عكس الفتق. الرتق هو الجمع واللم والتكثيف والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاخ. ثم قل حق تبارك وتعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض فيها طوعا وكرها قالتا اتينا طاعين. وهذه الطاعه هو التقدير الالهي لكم الماده في هذه الكتل التي تطرأ من الغلال السخنية. لان علماء الطبيعة الفلكية يقولون ان الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو الكتلة. ونحن كمسلمين نقول الذي يتحكم هو تقدير الله الذي يحدد هذه الكتلة. يقول ربنا تبارك وتعالى في ايات كثيرة مشيرا الى نهاية هذا الكون انه سيعود كما بدأ. الكم مادة هذا الكون المنظور في جرم ابتدائي واحد ثم ينفجر مرة اخرى فتبدل الارض غير الارض والسماوات غير السماوات. يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ويقول رب العزة وجلال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. هذه ايها الاحباب بعض الايات التي يمكن ان يستشفها الناظر في هذه الارض بعين متجردة بعين بصيرة بعين موقنة بان الارض التي نحيا عليها وما فيها من كائنات وما فيها من معادن وما فيها من خيرات خلقت بقدر الله خلقت بإرادة الله لها في الاصل بداية ولا بد ان تكون لها في يوم الاخر نهاية. اذا نظر الانسان في الارض بعيد الاعتبار هذه فان هذا النظر يزيده فهما ويزيده يقينا ويزيده ايمانا. اسال الله تعالى في هذا الجمع الكريم وفي هذه الليله المباركه ان يجعلنا ممن ينظرون الى هذا الكون بعين الاعتبار وبعين البصيره وبعين اليقين وما ذلك على الله العزيز. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.